وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأنتظر ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويسدد للجواب. إخواني الكرام، يسعدني أن أقول لكم بأننا إن شاء الله تبارك وتعالى على خير ما دمنا نتضرع إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وإنني أشاهد من خلال ما أسير هنا وهناك، أشاهد نفرا من الناس اليوم يسعون إلى العلم الشرعي، إلى قراءة القرآن الكريم، إلى الجلوس في بيوت الله عز وجل ليتعلموا شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ظاهرة وبادرة طيبة. آمل من إخواني وأخواتي المسلمات أن يحرصن على ذلك، أن يحرصن على العلم، أن يحرص الجميع على العلم والتربية تحت راية أهل السنة والجماعة، تحت الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وإن كنا كذلك فنحن على خير إن شاء الله، ويرجى لأمتنا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. علينا فقط أن نجد وأن نجتهد وأن نطلب العلم وأن نحققه واقعا عمليا في حياتنا، ثم نتضرع ونسأل من خزائنه ملأة سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا يتطلب منا أيضا أن نعود إلى الله سبحانه بتوبة صادقة، نقرع باب الندم ونقول يا الله. ورب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، سبحانه جل في علاه. فيا عبد الله، انت فقير ومحتاج الى ربك ومولاك، وكلنا كذلك، وقد نقع في الوان من الهم والغم والكرب، ولا ملجأ من الله الا بالعوده الى الله تبارك وتعالى، مع اصلاح النفس، مع تطهير القلب، مع العمل الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أعود بعد ذلك، وأنا كما ذكرت وأشرت سابقا إلى أنني أنتظر ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، أرجع الآن لأجيب على بعض الأسئلة التي ترد إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. سائل يقول: هل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط، أم هو مستحب؟ له في الحقيقة من تكلم من الفقهاء أو الخلاف الواقع ليس في القراءة وإنما في لمس المصحف، والراجح أنه لا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. سائل يقول: ما هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مع ذكر بعض أحكامها؟ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثلاثة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين وغيرهما نهينا عن ثلاث أوقات نصلي فيهما ونقبر موتانا فيهما، وهذا يبين لنا بعض الأحكام المتعلقة بذلك. الوقت الأول قبل شروق الشمس، يعني بعد الفجر وبعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، هذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني عندما تتوسط الشمس في كبد السماء إلى أن تميل بعد ذلك إلى الغروب. الوقت الثالث عند غروب الشمس بعد العصر بمسافة فترة قبل الغروب مباشرة، هذا وقت أو هذه الأوقات الثلاثة التي يكره الصلاة فيها، كما يكره لنا أن ندفن موتانا فيها، كما أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. العلة في ذلك مهمة جدا يا إخواني، إحنا نعرفها. يعني لماذا مثلا، لماذا لا نصلي مع بزوغ الشمس قبل طلوع الشمس مباشرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تظهر الشمس أو تطلع على قرن شيطان. ثم إن بعض الفرق ممن عرفوا بالصابئة وكان مقرهم الأصلي في أرض بابل ببلاد العراق، كانوا يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى، فلذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب منا أن نخالف كل دين باطل، وألا نحاكي ما كان عليه الشرك وما كان يتعبد به المشركون لأصنامهم. فتأتي هذه التوجيهات الربانية لتعمق قاعدة في المسلم، وهي أنه مسلم وجهه لله تبارك وتعالى، لا يسجد ولا يركع ولا يدعو ولا يقنط ولا يخاف ولا يرهب ولا يأمل ولا يرجو إلا ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هذه الأوقات الثلاثة نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن موتانا فيها، هذا أمر مكروه، لكن لو فعل إنسان ما نقول فعله صحيح في الوقت نفسه ولكن مع الكراهة. سائل يقول إذا صليت الوتر ركعة واحدة فقط فهل هذا يجوز أم لا، وهل يعتبر صلاة الوتر ركعة واحدة بدعة؟ حقيقة الوتر ركعة ولكن يسبقه شفع. يعني عندما نقول احنا صلاة الوتر يعني المقصود بها ايه؟ يعني الصلاة التي يكون اخرها ركعة واحدة او ثلاث، يعني ختمت بثلاث ركعات فليست شفعا يعني، او ليست زوجا، او بخمس. لو ان انسانا مثلا صلى العشاء ثم اراد ان يوتر بخمس، يعني يصلي اربع ركعات ويوتر معها يأتي بخمسة بركعة خامسة توتر هذه الركعات التي صلاها، كل هذا جائز، ولا يقال بإني الوتر ركعة بدعة، ولكن ليس هذا من عمل الصالحين. ركعة واحدة ليس من عمل الصالحين، على الأقل يشفع قبل الوتر بركعتين بعد سنة العشاء. بعض الناس أيضا لا يتبين ذلك، ولذلك أود أن أنبه على هذا الأمر. بعض الناس يصلي صلاة العشاء ثم بعد ذلك يصلي ركعتين لسنة العشاء اللي هي السنة الراتبة أو السنة المؤكدة بعد العشاء، ثم يأتي بركعة. نقول له بارك الله فيك، صلي الراتبة ثم أتي بركعتين شفع تنفلا ثم أتي بالثالثة، وإن لم ترغب ذلك فلا حرج في الركعة، ولكن هذا يعني ضعيف في العمل، نحن بحاجة إلى العمل. كان أحد مشايخنا يعني حفظه الله تبارك وتعالى الشيخ أبو بكر الجزائري، كنا أذكر في مزدلفة في عام من الحج، فسأله سائل قال هل أوتر بركعة أو بثلاث؟ فقال البخيل من يوتر بثلاث، البخيل من يوتر بثلاث، يعني أوتر بخمس أوتر بسبع أوتر بتسع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وجمالهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان من هديه. والعبد عليه أن يقوم وأن يقف بين يدي ربه ومولاه ببعض الركعات، وهي تسمى كما ذكر الفقهاء عنها بصلاة الليل، ثم بعد ذلك يوتر بركعة، أو إذا صلى ركعتين أو أربع أو ست وأراد أن يوتر بثلاث بعد ذلك متصلة فلا حرج من ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن أصلي سنة الظهر 4 ركعات متواصلة كصلاة الظهر، أم يجب أن أصلي ركعتين وركعتين؟ على كل حال هذه المسائل كلها داخلة جائزة، والأمر فيها قائم على الاستحباب، ولكن أنت قولك هنا تصلي سنة الظهر 4 ركعات متواصلة كصلاة الظهر، أنت تصلي الظهر 4 ركعات ولكن أيضا بتجلس بعد ركعتين لتتشهد التشهد الذي عرف بالتشهد الأول، وهذا واجب في صلاة الإيه؟ في صلاة الظهر. سائل يقول أشتغل في مجال البحر لمدة طويلة، يعني 5 أو 6 شهور متتالية، فهل يجب أن أصلي صلاة تامة أن أقصر في الصلاة؟ الحقيقة الأولى في مثل هذه الحال مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الذي أراه راجحا وعليه بعض أئمة فقهائنا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أن الإنسان إذا نوى الإقامة يتم بعد 4 أيام. إذا نوى الإقامة يعني نويت أنك نزلت إلى مكان ونويت أن تقيم فيه شهرا شهرين أو 3، فأنت تقصر 3 أيام 4 أيام ثم بعد ذلك تتم الصلاة. الحقيقة هذا قول قوي لأهل الفقه والعلم وأميل إليه، لأن هذا في عبادة لله عز وجل، ثم إنك أنت لست متلبس في مثل هذه الحالة بالسفر، والعلماء استنبطوا استنباطات فقهية، وإذا إحنا بنتعلم على موائد الفقهاء لهذا الأمر. فقهاء يعني ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا بعد 3 أيام 4 أيام يكون المسافر مقيم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أباح للمهاجرين أن يقيموا في مكة في عام الفتح أكثر من 3 أيام حتى لا تنقطع الهجرة، وحتى لا يقال عنهم بأنهم استقروا وأصبحوا مقيمين. فالفقهاء استنتجوا من ذلك أن الإقامة تبدأ بعد الثلاثة أيام. وعليه أقول طبقا لما ذهب إليه بعض الفقهاء الأولى في هذه الحالة أن يتم الصلاة، وطبعا ده لا يتعارض مع قصر الصلاة في السفر، كنت مسافر أقصر ولا حرج عليك. بعض أهل العلم يقول بأن لو جلس 19 يوما ولم يزد يقصر الصلاة، وأخذ ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك أو بقي. طيب أخذ هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أيوه أنا عندي سؤال.
نعم.
ما يكون مثلا جوزي حلف بالطلاق،
نعم،
على مثلا حاجة وهي حصلت،
على إيه؟
يعني على حاجة حصلت.
حصلت
بيتحسب يمين؟
ما أنا عايز أعرف ماذا قال، يا ريت هو يكلمني الله يبارك فيك لو كان قريب منك.
لا هو مش هنا.
ماذا قال؟ طيب
يعني مثلا قال
ها؟
على الطلاق الحاجة دي مثلا
يعني على هذا على كل حال على كل حال هذه مسألة خطيرة جدا. أولا هو مرتكب لعدة مسائل كلها خطيرة، أنه هو حلف، إن أراد اليمين فحلف بغير الله ولا يجوز الحلف بغير الله. ثانيا بعض أهل العلم يرى بأن هذا طلاق واقع، ولكن الذي عليه الفتوى من باب التيسير على الناس أنه أن يرجع في ذلك إلى نيته، فإن كان ينوي ويريد الطلاق فهذا طلاق، وإن كان يريد التهديد والوعيد ولا يقصد الطلاق فبنعتبره يمين يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل إن كان قادرا، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام. أرجع فأقول بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، ولدي مسألة مهمة والناس يحتاجون إليها كثيرا. قلت بأن بعض أهل العلم يرى بأنه بعد 19 يوما يتم، أخذ ذلك منين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين مكث 19 يوما في مكة يقصر الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 19 يوم يقصر. طيب الآن نقول بعد 3 أيام يتم، كيف نوفق كما ذكر الفقهاء؟ الفقهاء قالوا بأنه إن والإقامة يتم، وإن لم ينوي الإقامة فيظل في حالة القصر إلى أن يرجع. في غزو التبوك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي الإقامة، بدليل أنه كان يقول كما في الأحاديث إنا قافلون غدا إن شاء الله، يقول الصحابة احنا بنمشي بكرة، فيأتي اليوم التالي فيظهر له صلوات الله وسلامه عليه البقاء لمصلحة ما، إذن هو هم بالرحيل فلم يرحل. طالما أنه لم ينوي الإقامة فيتم يقصر الصلاة في أي مدة طالت، طالما أنه لم يحدد مدة الإقامة. إنما لو نوى الإقامة وقال الله أنا بخرج البحر الآن كسؤال السائل ولن أرجع إلا بعد 5 أشهر على الأقل، نقول دي إقامة. إذن بارك الله فيك، وعليك على أرجح أقوال أهل العلم أن تتم الصلاة. كيف أحفظ أعمالي من خطر الرياء؟ الرياء لا شك أنه خطير كما قال السائل، لأنه يطلق عليه لفظ أو كلمة الشرك، وهو إن كان شركا أصغر إلا أن الشرك الأصغر أيضا من أكبر الكبائر، وقد يؤدي إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. أضرب مثال، إنسان لا يصلي ولكن رأى شخصا فصلى من أجله، هو صلى أمامه، ده شرك أكبر. إنما رجل يصلي ولكنه لما رأى بعض الناس ينظرون إليه فحسن الصلاة من أجلهم، هذا هو الشرك الإيه؟ الأصغر. وبعض العلماء يعبر عنه بيسير الرياء أو التصنع للمخلوق. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت يا شيخ انا عندي مشكلة، فانا يعني اهل جوزي مورطيني في حاجة، انا بقالي دلوقتي مكتسمين بقالي 3 سنين. ماشي؟
نعم.
مكتسماني؟
اسمعك تفضلي.
تمام. دلوقتي انا اهل جوزي يعني الناس يعني ربنا يهديهم. انا عندي 6 سلايف خيري، وبعد كده انا كنت قاعدة في خدمتهم جنبيهم، قعدت اكتر من سنة يعني، عفوا انا كنت قاعدة في اوضة كرتون، يعني احنا الناس على باب الله. انت سامعني يا شيخ؟
ايوه اسمعك.
فطبعا هما ناس يعني هما كانوا قاعدين في مسجد قبل كده، كان هو حماية قاعد في مسجد قبل كده، كان شغال فيه موظف في اذن والكلام ده كله، بس يعني عفوا يعني اتهام وكلام وذل، وكان بيعمل حاجات كتيره. خلصت يعني حاج انا سلفي انا اتحرش بيه قبل كده، انا اسفه يعني انا مش عايزه اتكلم بالكلام ده على هوا، يعني يا ريت ان انت تديني رقم وكان اكلمك او
اجيبك. على كل حال، على كل حال انا ربما فهمت يعني ما تريدي ان تقوليه، ووجه توجيه عام ان شاء الله تعالى، ويعني تابعي معي الان حتى لا أطيل عليك، وربما أنصحك نصيحة تفعليها إن شاء الله. إن شاء الله. أرجع لمسألة الرياء وخطورة الرياء، أقول أليسير الرياء أو التصنع للمخلوق، يعني يتظاهر الإنسان أمام الإنسان بأنه يعمل أو يحسن العمل أو يتصدق من أجله أن يراه الناس أو ما إلى ذلك، هذا في الحقيقة خطير للغاية، وهو يطلق عليه كما ذكرت كلمة الشرك، وإن كان شركا أصغر لا يخرج من الملة إلا أنه أطلق عليه كلمة الشرك. إلى جانب أن الرياء يحبط العمل الذي يصاحبه، فلو أن الإنسان صلى مرائيا بصلاته لا يقبل الله منه هذه الصلاة، تصدق ليراه الناس فأيضا لا يقبل الله عز وجل من هذه الصدقة، والأمثلة على ذلك كثيرة، فلنحذر كل ذلك. حقيقة أختنا السائلة الآن بتقول عندي مشكلة وقال زوجي ورطوني فيها. الحقيقة أنا لا أحب مثل هذه الكلمات أو هذه الأطروحات على الهواء مباشرة، حتى لا نزيد النار اشتعالا إن صح التعبير، أو تكبر الفجوة بينها وبين أهل زوجها. أنا أنصح أولا أن يعيش المسلمون فيما بينهم بالمعروف، نحن أمة نعبد الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف سيدنا كيف حالك؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا تفضل.
عزيزي أنك سيدنا حكم قذف المحصنات.
حاضر.
والمرأة إذا ماتت من الأولى بتغسيلها؟
نعم.
المرأة إذا ماتت من الأولى بتغسيلها؟
المرأة. طيب حاضر.
جزاك الله الله خير.
أرجع لأختنا السائلة بتتكلم عن المشكلة اللي بينها وبين أهل زوجها، ويعني أن نقول نحن نعبد الله عز وجل ويجب أن احنا نعيش أيضا على الأخلاق الإسلامية الراقية. تقول بأن حماها كان يعيش في مسجد، لا مشكلة في ذلك، الناس يتفاوتون في الحياة ولا مشكلة، ولكن يجب أن يرعى بعضنا بعضا. لا يجب على أهل الزوج أن يطعنوا على زوجة ابنهم أو أن يسيئوا إليها بنظرة ولو بنظرة، مش بمجرد كلمة تجرح المشاعر. ثم إننا أيضا علينا أن إحنا لا نظن ظنا سيئا في الناس فنحملهم ما لا يتحملوه، بل إحسان الظن أمر ضروري واجب. تعامل بالخلق الكريم، تعامل بالأدب، الرقي في التعامل بين الناس أمر يدعو إليه الإسلام. أخلاق الفاضلة أخلاق مطلوبة، وبالتالي أنت بارك الله فيك، هم إن أساءوا إليك فأحسني أنت إليهم، هذا من الشرع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ازي
حضرتك؟
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، إحنا في يعني مشكلة كبيرة عندنا، وفي واحد شيخ بيقول إن أنا معايا دين مسلم، هو ملتزم بيعمل الخدمة دي لوجه الله، هو بيقول كده يعني إن هو مش بياخد أي فلوس ولا أي حاجة، بس بيقول إن هو معايا دين مسلم. هل ده ممكن يكون دجال ولا لأ؟ بس هو ما زي ما قلت لحضرتك هو لا يتقاضى أي أجر مادي.
طيب.
ده أول سؤال. ثاني سؤال، ازاي اعرف يا فندم ان الابتلاء ده يعني ذنب ولا 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 من شده التعطي؟ يعني الرسول قال ابتلى.
معلش اعيد السؤال تاني، كيف ايه؟
نعم
اعيد السؤال.
كيف اعلم ان شده البلاء ده يعني من الطاعه ولا من المعصيه؟ يعني ده بسبب ذنب ولا بسبب طاعتي؟
حاضر
ماشي، متشكر.
أرجع إلى يعني أختنا اللي هي بتقول عندها مشكلة، وأنا نصحت بالأخلاق الفاضلة الحسنة التي يجب أن تسود بين عموم المؤمنين. أنت تعاملي مع أهل زوجك بمعروف، وإن شاء الله تعالى عندما يجدون منك أو يلمسون منك ذلك يعني ستكون الحياة طيبة إن شاء الله، وسيبادرونك بمعروف مثله. ثم بعد اللي قلت لك النصيحة اللي أقول لك عليها، أنت بإمكانك تقومي أو تهذبي تعامل زوجك معك ومع أهله، وأن يكون هو أولا هو الواسطة في تحسين الصورة بينكما، بينك وبين أهل الزوج. ثم إذا ما كان الزوج يتمكن من أن يقوم بذلك، فأحد من أهلك، من أحد من أقاربك، إن لم يكن فأحد الوجهاء عندكم من الناس اللي هو صاحب المكانة ويكون قريب إلى أهل الزوج، يجلس معهم. ماذا تنقمون على هذه المرأة؟ ما هو الشيء الذي يعني فعلته وجعلتكم تتأثرون بسببه أو تتعاملون بسببه؟ إن لم يكن هناك شيء ينصحهم لله تعالى، يقول لهم لا تسيئوا إليها، لا يعني تكتسبوا ذنبا ستسألون عنه بين يدي الله عز وجل عندما أنتم تسيئون إليها، وهكذا. وأرجو إن شاء الله مع كل ذلك أن تهنأ لكم الحياة، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. حكم قذف المحصنات من أكبر الكبائر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عد قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الكبائر. وتعريف الكبيرة على أرجح الأقوال، وقد ورد ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره، أنه كل ما توعد الله عز وجل به صاحبه باللعنة أو بالغضب أو بالنار، فإذا ورد وعيد يترتب عليه لعن من الله على فاعل هذا الأمر أو غضب من الله سبحانه أو توعده الله بالنار، فهذا كبير من الكبائر. ولا يظن الإنسان أن دي مسألة سهلة، وكن رب العباد يغضب عليك، ماذا يكون لك بعد ذلك؟ ربك الذي خلقك وأوجدك ويملكك سبحانه جل في علاه لا تسكن ولا تتحرك إلا بأمره، لا تستطيع أن تقوم من مقامك إلا إذا شاء لك أن تكون، فكيف أنت يعني تسعى في أن تغضب ربك عليك أو أن تستجلب لعنة الله سبحانه وتعالى؟ واللعن معناه إيه؟ الطرد من رحمة الله. من يعرض نفسه لغضب الله أو الطرد من رحمة الله باللعن أو يحقق الخبر اللي فيه وعيد بالنار ده يكون مرتكب للكبائر. وبالتالي قذف المحصنات الغافلات المؤمن أو السائل بيسأل حكمه أنه كبيرة 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 لا يقدم عليه الإنسان لأن ده في اتهام للآخرين بغير بينة. وعليه بعد ذلك أيضا حد في الدنيا وهو أن يجلد. إذا إنسان قذف شريفة أو قذف رجلا صالحا ولم يأتي بشهود أو ببينة على قوله هذا يجلد 80 جلدة ويصبح من الفاسقين بنص القرآن الكريم. يعني لا تقبل له شهادة لا تقبل له شهادة. إذن اللي بيقذف المحصنات الحقيقة أتى بكبيرة من الكبائر معرض نفسه لعذاب الله وعقابه سبحانه كذلك أيضا لعقاب دنيوي وهو أنه يجلد 80 جلدة. وأود فقط أن أقول بأن مثل هذه الحدود ليست بين البشر ليست بين الناس يعني لا يجريها الناس فيما بينهم وإنما ولي الأمر هو الذي يقوم بتنفيذ ذلك. لما يرفع ترفع إليه المسألة ويأتي القضاء يحكم بذلك يقوم ولي الأمر بتنفيذ الحكم كما هو سائد الآن. المحكمة حكمت على إنسان مثلا بالقتل من اللي بيتولى ذلك؟ يتولى ذلك أمير المسلمين أو إمام المؤمنين أو الحاكم أو الرئيس أو الزعيم في البلد أو الملك أو ما إلى ذلك. السلطة التنفيذية في الدولة هي المسؤولة عن إجراء الأحكام بين الرعية هذه ليست الأفراد. لأن بعض الجماعات الغالية وما يطلق عليه التكفير والهجرة كانوا يقومون بتنفيذ الأحكام أو الحدود ويجرونها فيما بينهم وهذا في الحقيقة انحراف عن الهدي القويم والصراط المستقيم. يقول أيضا السائل المرأة إذا ماتت من أولى بغسلها؟ يغسلها أقرب الناس إليها تغسلها أختها تغسلها بنتها تغسلها خالتها عمتها ابن وبنتها أو ما إلى ذلك. ولكن على كل حال إذا لم يتقدم أحد من هؤلاء تغسلها امرأة من النساء لأن البعض قد لا يعرف كيفية الغسل وبعض الناس يفهمون ذلك. الحاصل أني تغسلها أقرب الناس إليها استحبابا أو بعد ذلك من يراه الناس من الصالحات يعني امرأة هي التي تغسلها. أختنا أم رهام من السويس بتقول بتكون عندنا مشاكل وفي رجل عندنا يعني يقول أو يزعم بأن فيه جن مسلم يتعامل معاه ولا يأخذ مالا فهل ده دجال يعني نذهب إليه أو لا نذهب إليه؟ حقيقة كل هذا أعتبره يعني لوم من ألوان الدجل. قد لا يأخذ مال الحمد لله أنه رجل عفيف لا يأكل أموال الناس بالباطل ولكن يا إخواني قضايانا لا يحلها الجن فيه فعلا حقا جن مسلم بنص القرآن الكريم كما إن هناك جن غير مسلم ولكن الجن عالم غيبي أمة من الأمم نحن يعني لا نتعامل معهم بيعا وشراء ولا كلاما ولا حل المشاكل وما إلى ذلك. ولو كان هذا موجود وجائز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الجن موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه وقد اجتمعوا واستمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى غير ذلك. هذا أمر معلوم ولم يثبت أن الإنسان تعامل مع الجن أو أن الجن تقدم ليحل مشكلة من المشاكل. حقيقة هذا يعني باب إلى الشر باب إلى الشر. وأود أن أقول للسائلة ولكل من يسمعني بأن ما في إنسان يزعم أنه يحضر الجن كما يقول وأن الجن يأتي بين يديه وأنه يراه هذا كله يعني مناقض لما جاء في كتاب الله في قول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم هكذا يقول الله عز وجل في كتاب. الجن يرانا ولكن نحن لا نراه وبالتالي يعني إن وقعنا في ضائقة وقعنا في مشكلة أين الله؟ لماذا لا يعني نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى؟ ثم إذا كانت هناك مشكلة تحتاج إلى حل نرجع فيها إلى أهل الحل والعقد نرجع فيها إلى أهل الخير والفضل وهكذا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عندي سؤال. سي أرملة ترملت عن جوزها وهي عندها 29 سنة ومعايا ثلاث أولاد، ترك لها ثلاث أولاد، أصغر واحدة كانت سنة ونص، الحمد لله ربيتهم وكبروا وزوجتهم، فابنها الكبير عيبها جدا ودخلها في مشاكل والدرجة ان هو عليها أقساط وكتب شيكات على نفسه وكده. هي دلوقتي عندها فوق 60، سددت عنه 200,000، هو دلوقتي عليه شيكات ممكن يخش السجن. هل المبلغ اللي معايا اللي هي بتتقود منه وفلوس اولاد اخواتها التانيين، هل تسدد عنه ولا تسيبه بقى كده ولا تعمل ايه؟
طيب حاضر، سافصل لك المساله ان شاء الله.
شكرا.
حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي
اسالي السؤال.
اتفضلي اسالي.
انا حضرتك، انا مخطوبه لواحد سنه 26 سنه، بس انا مش مرتاحه معاه، وكل ما اجي اكلم اهلي مثلا بيرفضوا انني ايه ان انا اقول لهم عنه حاجه، وهم هو فيه هو بيصلي ومحافظ على صلاته كويس ومحترم، بس انا نفسيا مش مرتاحه. فبصراحه محتار اعمل، انا خايفه اسيبه اجرحه يبقى انا كده انا ظلمته مثلا، فحضرتك مش عارفه اعمل ايه.
طيب يعني لو يعني وانت معي الان ترجعي الى اهلك فهم ادرى بهذا، ويا بنتي انت ايضا استشيري من حولك وصلي صلاة استخارة ان لم تكوني قد فعلتيها، وان كان رجلا صالحا فيعني امتثلي قول النبي عليه الصلاة والسلام، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وسيكون فيه خير ان شاء الله تعالى، وسيرضيك الله عز وجل إن كان فيه خير، افعلي ذلك ونسأل الله التوفيق.
حاضر
إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة لسؤال أم رهام الأول من السويس بخصوص الجن. يا إخواني لا نريد نفتح باب يدخل علينا الشيطان منه، الإسلام يسد الذرائع إلى أي منكر، وما في أحد يعلم الغيب، وترجع له تظن ان الشيطان بيخبره، قد يخبره ولكن اخبره مرة سيكذب 1000 و2000 و3000 مرة. وبالتالي نهى الاسلام نحن نذهب الى الكهنة والعرافين. السؤال الثاني بتقول كيف اعرف ان نزل بي بلاء، هل ده بسبب الذنب او بسبب الطاعة؟ اقول لها يا اختي بارك الله فيك، الطاعة ليست سببا في نزول البلاء، الطاعة لله عز وجل يثاب الانسان عليها، ورب العباد سبحانه وتعالى يفرج عن عباده الكرب بطاعتهم له سبحانه وخضوعهم وذلهم له جل في علاه. فالطاعة لا تكون أبدا سببا في البلاء. بس سأوضح الآن، البلاء يكون على كل حال بذنب، وده يعني في ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكر حديث العباس لما استسقى به عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة عام 18 هجرية، خرج يصلي بالمسلمين فقال اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. قال ما نزل بلاء إلا بذنب، فالبلاء ينزل بالذنب. طب قد تقول أنا ربما ما أذنبت، قد ترين أنت ذلك. طيب أنا على طاعة وجاءني لوم من ألوان الهم أو الغم أو البلاء كما يقال. طيب إن كان كذلك ففي هذه الحالة نقول هذا من باب التمحيص، يعني المؤمن المبتلى هذا فيه خير له إن شاء الله ويصبر. معنا أبو معاذ من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أهلا وسهلا،
كيف حالكم؟
خير الحمد لله.
الحمد لله.
تفضل.
حال أخونا أبو حسان؟
كلهم بخير الحمد لله.
الحمد لله.
يسمعونك الآن يعني.
الحمد لله. نسأل الله أن يحفظ مصر حكاما ومحكومين.
اللهم أمين. جزاك الله خير وشكر الله لك وتقبل الله دعائك.
أمين وإياكم.
الله يبارك فيك.
تأذن لي فضيلة الشيخ بطرح أسئلة كالعادة.
تفضل تفضل.
الفلاح الذي يملك ثمور أو خضر أو زروع، هل يجوز له أن يحتفظ بهذه التمور حتى يعلم أن سعر هذه التمور ازداد ثمنها في السوق؟ هل هذا لا يعد استثمارا؟
حاضر.
السؤال الثاني، نسمع من العلماء يقولون هذا قول جمهور أهل العلم.
نعم.
والسؤال ما المراد بالجمهور هنا؟
حاضر.
السؤال الثالث: من أسباب الخلاف الاختلاف في فهم الدليل أو عدم بلوغ الدليل أو عدم تحقيق مناط الدليل، هكذا نسمع من العلماء. والسؤال المطروح: ما معنى مناط الدليل؟
حاضر.
أو ما المراد بالمناط؟
حاضر.
السؤال الأخير بارك الله فيكم: شبه تطرح في كل زمان ومكان، والذي يرد على هذه الشبهات ويدحضها هم العلماء الربانيين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الربانيين.
آمين.
هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هناك من يقول عن هذا أنه يجوز للمرأة أن تسافر ما دام لا يصل السفر إلى يوم وليلة.
طالما أن السفر إيه؟
طالما أن السفر لا يصل إلى يوم وليلة.
نعم.
حاضر. يعني إذا سافرت لساعة أو ساعتين هكذا يجوز كما نعم. يقولون.
حاضر حاضر.
شكر الله لكم.
الله يبارك فيك. شكر الله لك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تابع معنا إن شاء الله ويجيب على الأسئلة بإذن الله. أقول بأن الطاعة لا تكون أبدا سببا للذنب أو للبلاء الذي ينزل، وإنما لو نزل بلاء بالصالحين فده من باب أن يرفعه الله تبارك وتعالى به درجات. وهذا هو مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة.
تفضلي.
أيوة ما حضرتك من؟ لو سمعت كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
بس حضرتك كنت عايز أسأل مثلا، أنا بعتذر يعني السؤال غريب شوية، اتعرفت على شاب قبل جوازي حاسس ان الدنيا كانت كده، والموضوع ده أثر عليا بعد جوازي زي ما بحس ان انا مخنوقة لما جيت اقرب منه بحس بالعلاقة الأخيرة. انا عايز احس ان انا غلطانة ولا اللي عملت ده هو غلطان معايا. انا عايز اعرف ربنا في ايه والله انا اللي عملت ده كده.
طيب حاضر حاضر. طيب أرجع بأقول، كنت أقول الحديث: عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ويكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراه فصبر فكان خيرا له، ده المؤمن. ينزل به البلاء فيصبر فيكون له إيه؟ خير، إنما فصبرون أجره بغير حساب. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. أختنا الأربعة اللي قالت إن هي أربعة من وهي عندها 29 سنة مع 3 أولاد ربتهم وكبروا وتزوجوا. ابن الأكبر عامل مشاكل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ألو.
اتفضلي أسمعك.
سمعتي ممكن أكلم الشيخ؟
أنا معاكي، اتفضلي اتكلمي.
بقول لحضرتك أنا عندي خلقة صعبة قوي وتعبانة جامد، مش نعم؟
اتفضلي.
عندي خلقة صعبة قوي وتعبانة جدا ومش عارفة أقعد في البيت وتملي مخنوقة، وقالوا لي على إن أنا أعمل الحجامة دي، بس أنا مش مرتاحة، تعبانة جامد وعيالي تعبانين ومش طايقة البيت، وجوزي مسافر ومش بطيء اكلمه، مش لاقي حتى ان انا اكلمه ولا يتصل بيا، مش قادره ان انا اكلمه، حاجه خلقاني، حاجه تعباني، مش عارفه، حاسه وسواس كده في دماغي، بقعد افكر تفكيرات صعبه، بقعد افكر تفكيرات غريبه، مش مرتاحه خالص، مش عارفه اعمل ايه.
انت عندك مرض عضوي يا اختي؟
لا ما عنديش اي حاجه.
طيب بس سامعني معاك.
انا تعبانه جدا يا دكتور، مش عارفه اعمل ايه، وعايزه حضرتك على اللي هي الحجامه.
طيب حاضر حاضر. أجيبك إن شاء الله تعالى. أختنا اللي بتتكلم عن ابنها الكبير، أنا كنت بقول السؤال: عامل مشاكل، عليه شكات لناس واقترض منهم، وطبعا البيت عندها بيت الشاب له وإخواته والبنات ورثة فيه، فبتقول البيت يجيب لها 200,000 جنيه، هل يمكن نحن نبيعه ونسدد عنه؟ وأقول هذا ملك الورثة، ملك هذا الشاب وملك أخواته. كان شاب طبعا يعني يعني هو اللي تساهل في هذه الديون، لأن بعض الناس لا يعرف أن يسيس أمر حياته، وبالتالي هو يتحمل مسؤولياته. إخواته لو أرادوا أنهم يساعدوه ولكن يعرضوا عليه ذلك ويقوموا عليه بأن هذا الدين يدفعه لهم، لأن هذا لهذا البيت وكلهم بحاجة إلى مثل ذلك. فعلى كل حال هو يأخذ حقه أو نصيبه فقط، إن أرادوا أن يساعدوه فالحمد لله، وإن لم فيعني يبحث هو عن حل للمشاكل التي وقع فيها. أخونا أبو معاذ كالعادة له عدة أسئلة يسأل في سؤاله الأول. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
دلوقتي أنا سني 62 سنة.
كم؟
سني 62 سنة. من أسبوع كده لقيت في إفرازات بتنزل. أنا الحمد لله بتوضى مع كل صلاة.
نعم.
بس ببص ألاقي وأنا بصلي في إفرازات بتنزل. فهل ديت هتنقض الوضوء؟
على كل حاجة حال يا أختي، إحنا نعرف بأن هذه الإفرازات التي تخرج نجسة، وبالتالي يغسل المكان، وإن أصابت شيئا أيضا يغسل وتتوضأ لكل صلاة. الله يبارك فيك. طيب ماشي معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله
ونفعكم وتقبل
منكم.
اللهم آمين.
وجزاكم الله خيرا. عندي سؤال ممكن؟
تفضلي.
أنا سمعت أحد الشيوخ الأفاضل رد على أخت في إحدى القنوات الفاضلة تسأل عن الكذب المباح وأن تكون همزة وصل بين أم وابنتها المتخاصمتين، فقال لها يجوز، فزادي إلى هذه وقولي لا والله. وهي نقطة السؤال هنا، والله دي بتقول عليك كذا وكذا وكذا كلام طيب، وتزالي إلى الأخرى وقولي له والله دي بتقول عليك كذا وكذا وكذا. هنا سؤالي، هل يجوز أن يكون القسم أن تكتفي بالإصلاح فقط؟
أنا فهمت السؤال. نعم
نعم،
أقول فهمت السؤال منذ أن ذكرت مباشرة.
الله
يبارك فيك. الله يكرمك.
طب في سؤال تاني ممكن؟
تفضلي. ممكن تفضلي.
عايز اقول في قول الله عز وجل في سورة البقرة، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، هل ممكن من باب التفسير النسخ هنا بمعنى الكتابة، يعني زي في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ننسخ يعني نكتب ونوثق او ننسها او نمحوها، ويكون التفسير المقابل لها يمحو الله ما يشاء ويثبت.
طيب
وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. طب أرجع إلى أول سؤال من أخينا أبو معاذ ورد إلينا في هذه الحلقة، يسأل عن الفلاح اللي يملك تمور أو يزرع خضار وما إلى ذلك، يقول هل يجوز له حفظها حتى يزيد ثمنها؟ في الحقيقة إحنا ننظر في واقع الناس في هذا الأمر، إن كانت هذه السلعة متوفرة وبالتالي العرض لما يكون كثير بيقل الثمن السعر، وهو يريد أن يحتفظ بها ليحين وقت آخر تغلو فيه السلعة، فإن كانت السلعة متوفرة بين أيدي الناس وموجودة فلا حرج في ذلك. كانت السلعة موجودة ومتوفرة بين الناس والناس بتبيع وتشتري ولا يؤثر حجم السلعة وقتا ما عن السوق فالحمد لله وجائز ذلك. أما إن كان يؤخر من باب الاحتكار ليضغط على الناس ليقل العرض ويغلو السعر فهذا هو الاحتكار المذموم ولا يجوز. المراد بجمهور أهل العلم يعني ما معظم الفقهاء إذا أفتوا في مسألة معينة، أو العلماء إذا اجتمعوا على قول معين مثلا بنسبة معينة، فهؤلاء يطلق عليهم الجمهور. الجمهور أحيانا يعني بعض الناس بيستخدمها كلمة طعن على أهل السنة والجماعة بيسميهم الجمهور أو العامة، هذا باطل. إنما جمهور أهل العلم لما أكثر أهل العلم من أهل الفتية والحق والخير والنظر والاستدلال، فهؤلاء ينظر إلى الكثرة فيهم، لأن كل مسألة من المسائل بنجد فيها من يشذ عن أقوال أهل العلم أو جمهور أهل العلم. ففي هذه الحالة الراجح ان احنا بناخذ بقول جمهور اهل العلم المؤيد بالدليل، كان معهم الدليل فدائما نكون مع الجمهور. طيب حاضر كده بسرعة يعني خير، معنا دقائق معدودة نجيب على الأسئلة اللي معي إن شاء الله تعالى. الحقيقة أيضا ذكر يقول في سؤالي الثالث، أحيانا بنسمع من أسباب الاختلاف عدم ثبوت النص أو عدم فهم الدليل أو عدم مناط تحقيق المناط، بيسأل إيه تحقيق المناط؟ يعني العلة التي من أجلها جاء الحكم، مناط الأمر يعني حقيقته ولماذا قيل فيه أو الحكم المؤدي إليه وما إلى ذلك، ودي مسألة أصولية تعرف في أصول الفقه. بيقول هنا يقول يعني في شبهة بتطرح وليرد على الشبهات هم العلماء الربانيون، بيقول بقى أن البعض مثلا زي شبهة أن تسافر المرأة مثلا 20 ساعة، بعض الناس يقول تسافر 20 ساعة وتعود بلا محرم، ليه؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بمحرم. طبعا مسيرة يوم وليلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمواصلات والوسائل الموجودة في ذاك الوقت، العلماء اعتبروا ذلك بمسافة القصر يعني 84 كيلو، 84 كيلو ففوق ال 84 كيلو يسمى سفرا، وما دون ذلك فلا يأخذ هذه الأحكام في مثل هذه الحالة. أختنا اللي تقولنا تعرفت على شباب على شاب قبل زواجها وتقول أنا أسأل هل أنا غلطان ولا أنتم كلاكما مخطئ بارك الله فيك، ولكن إيه الواجب علينا لما نقع في خطأ؟ كل بني آدم خطاء، التوبة والرجوع والاستغفار، ولا يعني يسلم الإنسان نفسه للشيطان فيضحك عليه ويقنطه من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا اللي هي بتمر بتقول بأمر صعب جدا، يظهر ان نفسيتها تعبانة اما لسفر زوجها كما ذكرت، وتقول بيكلمني لا احب ان اتكلم معاه، لا تحب ان تتكلم مع اولادها، بتجلس تفكر كثيرا وبالتالي تشعر بحياة فيها من الشقاء ما فيها كما وصفت. اقول يا اختي بارك الله فيك، أقرأ أذكره في قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا سألتك هل أنت عندك مرض عضوي؟ قلت لا، من أجل الحجامة مشروعة، ولكن إن كان لك يعني مرض عضوي وأشار به بعض الأطباء فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك فأحسني النية والتواصل مع الله. إن شاء الله تعالى كوني صوامة قوامة، يعني الشيطان لا يتلاعب بك، خاصة قد يكون عندك لون من ألوان الفراغ بسبب عدم وجود الزوج ولصغر الأولاد، املأي بيتك بالقرآن بالذكر والصلاة والعبادة والانشغال بتربية الأولاد، واشرحي صدرك لهم ولزوجك، وإن شاء الله تعالى بالتضرع والدعاء يا رب العباد يذهب عنك إن شاء الله تعالى ما بك. الكذب المباح، احنا لا نطلق عليه الكذب المباح كده، لان ما في شيء اسمه كذب ومباح في نفس الوقت، وان كان الشرع يعني اباح للضرورة للاصلاح بين الناس، ان الانسان يقرب بين الناس بكلمة طيبة، انه يقسم ان فلان قال ولم يقل، هذا طبعا خطر عظيم جدا على من يفعل ذلك. يا اخي بارك الله فيك، انت قرب وجهات النظر بين الناس، يعني اتي الى رجل مثلا ويقول له اخوك يقول فيك خيرا، ما سمعت عنك الا خيرا، مثل هذه الكلمات الرقيقة البسيطة اللي هي يعني تشرح صدور الناس بعضهم مع بعض. اخر سؤال لاهميته، الحاجة سناء ذكرته، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قلت هل بتقول هل يمكن يكون النسخ بمعنى الكتابة؟ الآية في الحقيقة بتفصل بارك الله فيك، وأنا درست هذا الأمر من قبل، وأقوال المفسرين فيها أن المراد ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ذكروا ذلك في الشرائع. يعني رب العباد سبحانه وتعالى لما ينسخ شريعة قبل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام إذن لا يجوز التعامل مع هذه الشريعة، ونرجع إلى الأصل الذي قرره الرب سبحانه وتعالى الكريم بعد ذلك. كلمة أو ننسها ليس بمعنى المحو، ولا علاقة لهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإنما أو ننسها يعني نؤخرها من النسأ وهو الأجل، يعني نعطيها أجل وقت آخر. فمعنى ما ننسخ من آية، النسخ نسخ شريعة بشريعة أخرى، أو ننسها أو نؤخر ذلك إلى وقت آخر، كل هذا بيد رب العباد سبحانه. وختم الآية بقوله ليؤكد هذا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إخواني الكرام وأخواتي المشاهدات، يعني سعدت معكم في هذه اللحظات المباركة، وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على خير، ومثل الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه.